بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. بكلمك الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى أن الإنسان يبعث على ما مات عليه من العمل، فإن كان مات على عمل صالح فسيبعث يوم القيامة على عمل صالح، وإن كان مات على عمل سيء فإنه سيبعث والعياذ بالله على عمل سيء. ولذلك هذا الحديث فيه تحريض وحث للمسلم على إحسان العمل وعلى ملازمة الهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كذلك الإخلاص لله عز وجل في الأقوال والأعمال والنيات، والتزود من الخير، لأن الإنسان ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال كثير من أهل العلم: النذير هنا الشيء، وبعضهم قال العمر، اختلفوا في ذلك، فقيل أولم نعمركم 60 سنة، ويستدلون لهذا بما جاء في الحديث الصحيح: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، وقيل 18 سنة أو 18 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. ونقل يعني عن بعض العلماء أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل غير ذلك من الأقوال. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في مسألة الازدياد من الخير في آخر العمر، وحرص الإنسان على أن يختم له بخير. فقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. والمعنى بأنه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع شيخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، قال ما يعني ليريهم يعني منزلة ابن عباس، قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. والمعنى بأن ابن عباس فهم أن هذه الآية تنعى أجل النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الله عز وجل بكثرة التسبيح والاستغفار في آخر عمره. والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يحرص على عمره الذي هو رأس ماله، حيث إن العمر هو المزرعة، مزرعة الأعمال، فيلقى الله عز وجل بعمل صالح. ولما أخفى الله الموت عن الإنسان وأخفى الأجل، يعني كان مدعاة للمسلم بأن يستعد للقاء الله عز وجل بأن يكون على أعمال صالحة، خشية أن يلقى الله على معصية. نسأل الله العافية والسلامة. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. ومريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ إسحاق. شيخ
الله يحفظك مريم.
يبارك
فيك. ما عليكم أرى، بس بغيت أسأل، أو نفس الوقت بعد بغيت الدكتور يوضح. من فترة أنا عرفت بخصوص اللي هو التأمين الإسلامي، ولقيت الحين شركة، ولاحظت سألت وايدين ما يعرفون شو موضوع التأمين الإسلامي، يعني من أصحابي والجماعة اللي أعرفهم. عرفت أنه لازم يكون على طريقة التكافل الإسلامية، والحين لقيت شركة. بس سؤالي، هل في إشكالية إذا منت السيارة شامل على طريقة التكافل الإسلامية؟ ولو سمحت بعد يا دكتور لو ترمس شوية بخصوص موضوع اللي هو التأمين الإسلامي، وسامحنا
إن شاء الله. جزاك الله خير بمريم، تسمع إن شاء الله الإجابة من فضل الشيخ. كلم أخرى. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يحفظك يا راشد، تفضل.
عندي 4 أسئلة، جزاك الله خير.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، حكم صلاة راتبة الظهر قبل الأذان. السؤال الثاني، بعض المصلين يحركون أصبع السبابة عند قراءة الإمام بعض الآيات، مثل قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، ومنهم عندما يقرأ الإمام كذلك في الفاتحة ولا الضالين يرفع السبابة. شو يعني هذا الفعل؟ هل هو من البدع أو؟ والسؤال الثالث، حكم قول بعض المصلين بعد الصلاة تقبل الله منك بعد أداء الصلاة، يعني هل تصح إذا كانت من باب الدعاء للمصلي؟ والسؤال الرابع، في حال كانت العمامة أو الغترة حائلا بين الجبهة وموضع السجود، هل يجب رفع العمامة وتحريكها للأعلى؟ وجزاكم الله.
جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله جاب الشيخ. نعم عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
سؤال الله سلم لي. أنا بصلي محمد الله رب العالمين آخر قيام الليل، وهكذا بصلي الشفع والوتر آخر لي. بعدين بتأني لما أدن الفير وبصلي ركعتين سنة الفير في البيت، بقر فيها الأولى يقول والله واحد، والأولى يقول قالوا عند رب الفلق، والثاني يقول والله واحد، وبسن مسيد بعد ما قام بصلي وبقر يقرأ عود برب الفلق وضربنا السالي دائما. هل جائز ولا لا؟ يعني ما غير السورة هذه له.
يعني تصلي مرة أخرى بعد أن تذهب للمسجد، تصلي مرة أخرى الراتبة أو تحية؟
قال عود برب الفلق وضرب الناس.
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثاني، في وقت في هل دعا بعد الجدود غير تشهد؟
بعد
الجدود تشهد تدعي الصلاة؟ يعني في
دعاء
غير التشهد
عليه إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. أخ ماجد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عزيز كيف حالك؟
مرحبا،
أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يحفظك، يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك سلمك.
شيخ عندي سؤال بس، هل سمع أغاني حرام؟
إن شاء الله.
وثاني سؤال، يعني نفس شعر بعد، هل هذا حرام؟
إن شاء الله.
وثالث سؤال الأخير، شو اسمه؟ سبع أناسيد هل حرام ولا حلال؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ ماجد، تسمع إن شاء الله الرد يا شيخ. وفيصل تفضل.
يعطيك صحة والعافية يا شيخ.
الله يعافيك، حياك الله، تفضل بفيصل.
الله خير، مشكورين أنت والشيخ، يعطيكم صحة والعافية.
الله يبارك فيك،
مشكورين.
تفضل تفضل فيصل.
سؤالي الحين على أيام كل الشباب أغلب الشباب يموتوا على الحوادث.
نعم.
على الحوادث، الله يرحمهم، يرحم موتانا جميعا. فإذا الحين الإنسان إذا مات على الحادث والمات على شيء غير الصلاة والعبادة هذا معروف. جزاه الله خير شيخ. يعني شو كن يبعث بنا بيوم القيامة على نفس الطريقة أرتق الحادث وغرق أو حريق أو أي شيء أو قعدت البيت توفى أو نايم أو والله ما أدري شيخ. جزاكم الله خير ويعطيكم الصحة والعافية.
جزاك الله خير فيصل، حياك الله. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال مريم بالنسبة للتأمين، يقول الإسلام يقول هناك شركات تؤمن عن طريق التكافل الإسلامي، فيقول فضل الشيخ إذا أمن سيارته بتأمين شامل عن طريق هذه الشركات يقول ما حكم ذلك؟ ويريد منك فضل الشيخ يعني الحديث لو قليلا عن كلمة عن التأمين الإسلامي.
الحمد لله، بالنسبة للتأمين طبعا على نوعين، تأمين تجاري وتأمين تعاوني تكافلي، ويطلقون عليه التأمين الإسلامي. ولذلك يعني نحن دائما نحث على التأمين التكافلي التعاوني، وذلك لعدم اشتماله على ما يتعلق بالغرار أو ما يتعلق بالأمور المحظورة التي جعلت كثير من أهل العلم يفتون بعدم الجواز. ولذلك التأمين الإسلامي قائم على يعني مشاركة الفرد في هذا التأمين مع إقراره بعدم المطالبة باسترداد هذه الأموال، أو تكون الشركات هناك تعيد الأموال في نهاية السنوات المقررة. فأنت بارك الله فيك، يعني بالنسبة لشركة التكافل أو الشركة التكافلية أو التعاونية تذهب إليهم وتحاول أن تأخذ منهم الشروط الموجودة عندهم، سيفهمونك، لأن ما من شركة من شركات شركات التأمين التكافلي أو التعاوني إلا ولديها فتوى بموضوعها الخاص، بحيث أنها عرضت شروط الشركة هذه على أهل العلم أو لجان مثلا أو هيئات مثلا، واستصدروا فتوى بهذا وأعطوهم الجواب فيما يتفى. أنت مطالب منك تخطو خطوة بطلب يعني الفتوى هذه حتى يطمئن قلبك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ راشد يقول حكم أن يصلي راتبة الظهر قبل أذان الظهر.
الحمد لله، كل صلاة قبل أذان الظهر فهي من صلاة الضحى، كل صلاة قبل أذان الظهر فهي من صلاة الضحى، لأن وقت الضحى يعني يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح ويمتد إلى أذان الظهر. وأما راتبة الظهر فتبدأ بعد دخول وقت الظهر، ودخول وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، بمعنى أن الشمس حينما تكون عمودية في السماء وتبدأ تميل إلى جهة الغرب يبدأ وقت الظهر، فهنا يبدأ بعد الأذان، يعني يبدأ وقت صلاة راتبة الظهر. فكل صلاة صليتها قبل الأذان هذه من صلاة الظهر. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول حكم تحريك الأصبع السبابة، يقول في بعض الآيات في الصلاة يقول البعض يحرك عند ليس الله بأحكام الحاكمين، يحرك أصبعه ويرفع السبابة. البعض يقول أيضا عند قول الإمام ولا الضالين أيضا يرفع السبابة، فيسأل الحكم ذلك.
الحمد لله، تحريك السبابة طبعا في العبادات والطاعات لابد فيه من دليل، لابد فيه من دليل، لأنها عبادة. والناس في تحريك الأصبع في واقع الأمر على ثلاثة أقسام، منهم من يحرك الأصبع لا شعوريا بحيث أنه لا ينتبه لهذا ولذلك يحرك الأصبع أحيانا وهذا معذور، ومن الناس من يحرك الأصبع اعتقادا منه أن تحريك الأصبع في هذا المقام هو قربة وعبادة، وهذا نقول له تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. فعندما يأتي ولا الضالين آمين فيحرك الأصبع، أين الدليل؟ هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ سورة الفاتحة سورة الفاتحة وقف عند قوله تعالى ولا الضالين آمين حرك أصبعه؟ أين الدليل؟ ما في دليل. كذلك عند قوله جل وعلا أليس الله بأحكم الحاكمين، عندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحانك اللهم فبلى، هذا دليل. أما أن يحرك أصبع ما في دليل. فالسنة إذا قرأت أليس الله بأحكم الحاكمين أن تقول سبحانك اللهم فبلى أو سبحانك فبلى، هذا هو الثابت. أما تحريك الأصبع لم يثبت. والقسم الثالث هم الذين يلتزمون هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيرفعون الأصبع مثلا في التشهد، يرفعون الأصبع في الخطبة عند الدعاء، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل أنا لا أحفظ نص على أن من وصل عند قوله تعالى غير المغضوب عليهم رفع أصبعه، ولا عند قوله جل وعلا أليس الله بأحكم الحاكمين رفع أصبعه، وإنما المحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم فبلى، هذا المحفوظ. نعم
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يسأل عن حكم قول تقبل الله بعد الصلاة من باب الدعاء.
الحمد لله. بالنسبة للدعاء لأخيك المسلم بقبول الطاعة والعبادة هذا جاءت فيه نصوص عامة، ولذلك ما بين المؤمنين من التوادد والتحابب ومن الرحمة ومن محبة الخير الشيء المعلوم، وقد دلت على هذا نصوص القرآن والسنة. يقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن الأمور التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين أن يدعو بعضهم لبعض، يدعو بعضهم لبعض، فيقول تقبل الله عبادتك، تقبل الله طاعتك، غفر الله ذنبك، يدخل عليه البشر والسرور، لكن بشرط أن لا يقيد هذا وراء عبادة بحيث يلتزم ذلك، بمعنى أنه لو جاء بعد كل صلاة وقال تقبل الله منك قلنا لا هذا ما يصلح إذا التزم ذلك. لماذا؟ لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا بعد كل صلاة يقولون هذا. لكن لو أنه مثلا قالها أحيانا لا بأس، من دون التزام، من دون اعتقاد بأن توظيف هذه العبارة بعد الصلاة هو السنة، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا ولا الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يسأل عن حكم أن تكون الغترة والعمامة حائل بين جبهته وبين الأرض في السجود في الصلاة.
الحمد لله. بالنسبة لما يسجد عليه الإنسان على نوعين، نوع متصل به ونوع منفصل عنه. أما النوع المنفصل عنه مثل السجادة ومثل الخمرة ومثل يعني الزرع وشيء من هذا القبيل، هذا كله باتفاق العلماء على مشروعية ذلك، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة كما في حديث أنس وغيره. أما إذا كان الشيء الذي يريد أن يسجد لمتصلا به مثل كم ثوبه أو غترته أو شماغة أو عصابته مثلا، فهذا مما كرهه العلماء إلا لحاجة مثل حر شديد على الأرض أو برد شديد أو أذى، قالوا له أن يضع شيء يحول بينه وبين الأرض. عموما هذه المسألة فيها خلاف، من أهل العلم من كره ذلك كراهة تنزيهية، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ليس فيها كراهة. والاحتياط الخروج من خلاف العلماء، فلا يستعمل الإنسان شيء متصل به مثل الشماء والغترة والطاقية أو مثلا الكم الثوب مثلا أو طرف البشت أو العباءة يسجد عليه، لكن لو حصل لا شيء عليه فيما يظهر لي والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو عبد الله يسأل عن الصلاة، يقول قبل الفجر، يقول أنه بعد أن يقوم الليل يصلي بعد أن يؤذن لصلاة الفجر يقول أصلي في البيت ركعتين، أقرأ في الركعة الأولى بسورة الفلق والإخلاص، الثانية بالإخلاص، ويقول فالشيخ ثم أذهب إلى المسجد وأصلي أيضا ركعتين أقرأ فيهما بالفلق والناس.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يزيدك من الهدى والتوفيق، أسأل الله عز وجل تقبل منك. عموما بالنسبة للمسلم في تعامله مع قيام الليل، أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قول النبي وفعل النبي عليه الصلاة والسلام واضح في مسألة قيام الليل. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي بركعة فليوتر بركعة، وقال أوتروا يا أهل القرآن، وكان يقول وكان عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. بالنسبة لقيام الليل، طبعا من الناس من لا يستطيع القيام آخر الليل، ولذلك يوتر أول الليل بعد صلاة العشاء أو قبل النوم، يقوم فيوتر يأتي به يصلي ما شاء ثم يوتر، هذا حسن. ومن الناس من لديه القدرة على قيام آخر الليل، فتجده يؤخر قيام الليل إلى قبل الفجر بساعة بنصف ساعة، فيقوم ويصلي ما شاء ما كتب له ثم يوتر، هذا أيضا حسن بل هو أكمل. لماذا؟ لأن هذا الوقت هو وقت النزول الإلهي، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. بالنسبة لسؤال الأخ الفاضل، لأنه يعني كان يعني إذا كان في البيت صلى ثم قرأ بالفلق والإخلاص أو الناس والإخلاص في المسجد، يعني إذا كان يعتقد بأن هذا مشروع وسنة، لا هذا ليس بسنة، توظيف هاتين السورتين بمثل هذه الطريقة والتزام على الدوام، وإنما يقرأ ينوع. لكن مثلا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في قيام في الوتر، لما كان يسرد الوتر سردا، هذا ثابت، إذن هذا هو السنة. لكن لو قرأت مثلا مرة هكذا ومرة هكذا ونوعت، لا حرج عليك. أهم شيء أخي الفاضل أن تنشغل بالهيئة الصحيحة والحالة الشرعية الصحيحة لقيام الليل، بأن تجعل آخر صلاتك من الليل وترا، وإذا أوتر ثم ذهبت إلى المسجد صليت ما شاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن الدعاء بعد الوضوء، يقول ما الوارد؟ هل فقط ورد تشهد؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للدعاء بعد الوضوء، جاء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم والترمذي أن من توضأ ثم قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي، وهذه الزيادة مختلف في إسنادها بين العلماء في القديم والحديث، منهم من يحسن الزيادة ومنهم من يضعف الزيادة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ولذلك أخي الفاضل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولو زدت لحرج، وذلك لأن كثير من جهابذة أهل الحديث صححوا هذه اللفظة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. أخي محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
وياك الله يبارك فيك. تفضل أخي محمد.
شيخ استوى على الله يطول عمركم، أنا في يوم الزمن كنت صغير ودائما أنا أسأل الصالحين مشايخ، يقول الله حفظك يا حبيب، يسأل الله سبحانه وتعالى يثبتك بالخاتمة بالخير، يسأل الله سبحانه وتعالى يثبتك بخاتمة بالخير. أنا دائما أسمع هذا من سنين، يعني شو هذا معنى مفهوم خاتمة بالخير؟ يعني بالموت ولا بالعمل الصالح ولا شو؟ ما كنت أعرف، لكن بس أنا أقول يا رب يثبتني بخاتمة بالخير، أريد هذا إجابة. سؤال ثاني، في كان قديم الزمان كان ختنا بسيط، يعني أي واحد يسوه حتى في البيوت، بس عليهم ختن في شوية صعوبات، ولكن بعض الأهل الطب يسوون إعلانات جزاهم الله خير. بس أنا أبغى أعرف فترة للقطن للولد، السن مناسب شو؟ سن مناسب للختن شو؟ وشو ترتيبات اللي مولود الجديد؟ لأن هذا السنة ما شاء الله مولودين جديد ما شاء الله وايد، الله يبارك فيهم. شيء ثالث، الصحابة كرام بعض منهم اللي دخلوا في حديث في الإسلام كيف كان يختنون وهم السنهم كان كبير، وشو هي الترتيب؟ وجزاك الله خير.
جزاك الله خير أخي محمد. تسمع الجنف الشيخ. نعم أخي أحمد تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد.
يعطيكم الصحة والعافية على هذا البرنامج.
سؤالي
سريع الله يخليك.
تفضل تفضل.
أنا إذا ذكرتوني سألتكم الأسبوع اللي فات على موضوع الإنسان المسحور والجن، وإذا ذكرت إذا ذكرت يعني يعني بس عندي استفسار بسيط يعني، أو بس مع القرآن بما أنه الدين الإسلامي يعني مثلاً أنه وضحنا أنه مثلاً الجن ممكن يعني ممكن.
جبنا جبنا أخ أحمد جبنا أظن على
لا 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 مو هذا السؤال، مو هذا السؤال بس يعني بما أنه الجن يركب الإنسان أو مثل الإنسان يكون مسحور.
نعم
فأكيد
نعم.
القرآن أو الإسلام يعني بالقرآن أكيد في أعراض معينة، يعني أنا كيف أعرف أنه الإنسان هذا اللي قبالي مثلاً مسحور، ومن هو اللي عالج يعني مثلاً؟ مو أي واحد يجي يقول لي مثلاً أنا راقي شرعي أنا أطلع الجن، كيف انا اعرف؟ مو يمكن يطلع نصاب، يمكن يطلع يمكن يطلع انسان جاي يضحك علي يقول لي صحيح. والله مثلا هذا الانسان
صحيح.
بس هو
صحيح.
هذا يعني اكيد في اعراض معينه واكيد في طريقه معينه نعرف
ان شاء الله. ان شاء الله
الله يخليك.
جزاك الله خير اخ احمد، حياك الله. نعم جيف الشيخ على الاسئله. سؤال الاخ ما تدي يقول هل هو يسال حكم سماع الاغاني والشعر والاناشيد؟
الحمد لله. بالنسبة لهذه الأشياء الثلاثة، أولا ننظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى الشعر وامتدح بعض الشعراء عليه الصلاة والسلام، ولذلك سماع الشعر الذي يحث على الفضيلة والشجاعة والكرم وعلى مكارم الأخلاق هذا لا شك بأنه من الأمور المباحة ولله الحمد والمنة. و ما يتعلق بالحدى والأناشيد هذه كلها مما هو مباح. النبي عليه الصلاة والسلام كان له حادي اسمه أنجش، وكان إذا سافر يحدو يقول الشعر بطريقة معينة يعني يجعل الإبل تسير بانتظام وبقوة، فكان يقول عليه الصلاة والسلام رويدك أنجش بالقوارير. ولكن إضافتها إلى الإسلام أناشيد إسلامية تحتاج إلى الدليل، ما في دليل على أن هناك أناشيد إسلامية، وإنما الأناشيد هي من مثل الشعر. وأما الغناء فإذا كان الغناء مصحوبا بالمعازف فهذا في قول جماهير أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة على حرمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المعازف وحرمها، وأيضا أخبر بأنه سيكون في هذه الأمة من يستحل المعازف، ولذلك الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة كلهم حكى هذا. ابن حجر الهيتمي حكى الاتفاق بين الأئمة الأربعة على حرمة المعازف. والشافعي رحمة الله عليه يقول الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، ولذلك الإنسان لا بأس له بأن يستمع إلى الشعر المجرد عن المعازف، يستمع إلى الحدى، استمع إلى الأناشيد مثلا، بشرط أن لا يكون فيها يعني ألفاظ محرمة أو ألفاظ سوقية، أو مثلا تكون هذه القصائد مبنية على الهجاء وإثارة النعرات وشيء من هذا القبيل، وعلى أن لا يجعل هذا له عادة ونفسه إلى مثلا سماع الشعر منقادة، وبحيث أنه يطغى على القرآن مثلا، لأن من الناس وللأسف من طغى عليه هذا الأمر بحيث هجر القرآن والتفت إلى الأناشيد والشعر، حتى أن بعضهم يقول أني أتأثر بسماع النشيد أكثر من تأثري بسماع القرآن، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك خلل لديه، هناك خلل لديه. ولذلك الأناشيد هذه والشعر مثل الملح للطعام، بحيث أنها يعني إذا مثل ما قال علي رضي الله عنه ابتغوا اللي يقول ابتغوا الحكمة فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها أطايب الحكمة أو كما ورد. ولذلك النفس تنشط أحيانا لما تكون هناك رتابة معينة في علوم أو في قراءات أو في شيء تحتاج النفس إلى ما ينشطها، ومن جملة ذلك الشعر، شعر الكرم والجود والشجاعة والفضيلة، النشيد هذا أو شيء المجرد من المعازف هذا ينشط. وكان العلماء قديما ومن مشايخنا من يعني رأيناه يستمع إلى الشعر ويصحح أيضا بعض الألفاظ الواردة في القصائد إذا كانت مخالفة لشرع الله.
ساك الله خير فالشيخ فيصل يسأل يقول من يموت في الحوادث من الشباب وغيرهم، فالشيخ هل هذا يعني هذه الميتة يعني خاتمة حسنة أو يعني خاتمة غير حسنة؟
الحمد لله. عموما نحن كان موضوعنا اليوم شيخ إسحاق الأعمال بالخواتيم، فالعبد يبعث على ما مات عليه، فمن من يموت في حادث سيارة يكون قد صلى فرضه ولله الحمد واتقى ربه وذكر الله عز وجل، أو كان سفره سفرا مباحا أو سفر عبادة، لا شك بأن هذه خاتمة خير ولله الحمد. ومن المسافرين من يموت والعياذ بالله وهو سكران مخمور، ومنهم من يموت وهو ساع إلى معصية نعوذ بالله، ومنهم من يموت بسبب تهور بحيث أنه خالف السرعة القانونية أو خالف الأنظمة والقوانين وتهور ويعني حدد حياة الآخرين للخطر وكذا، فشتان. وطبعا الحكم لله عز وجل، لكن نحن نتكلم على قضية الأعمال بالخواتيم. ما ندري يعني بعض من يموت في حوادث السيارة يموت إن شاء الله على خير. لماذا؟ لأنه يعني أدى حق الله عز وجل وحقوق العباد، وكان في طاعة أو في سفر مباح أو في رحلة مباحة. ومن الناس من والعياذ بالله يموت فيتبين أن سبب الحادث كونه مخمور، أو يعني قد سمم دمه بشيء من المخدرات أو شيء من المفترات، أو بعضهم العياذ بالله كما ذكرت الآن يعني يغامر مغامرة شديدة فعرض نفسه للتلف وعرض نفوس الآخرين يعني الأذية. لكن مثلا قضية يموت الإنسان فتنقلب به السيارة يرجى له الخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل أصحابه ما تعدون الشهيد فيكم قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، فذكر الغريق والحريق والهدم ومن يموت بذات الجنب وكذا. فالعلماء يقولون من تنقلب عليه السيارة فيموت تحتها يعني يرجى أن يكون شهيد، لأن هذا نوع من أنواع الهدم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ محمد فضيلة الشيخ أيضا قريب من السؤال السابق، يقول فضيلة الشيخ أنه يدعو دائما أن يثبته الله على خاتمة يختم له بالخير، فيقول ما المقصود بهذا الدعاء؟ هل أنه يموت على طاعة؟
الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث المرء على ما مات عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم انقسموا قسمين في هذه القضية، فمنهم من كان هاجسه المقلق ماذا سبق لنا يعني في علم الله عز وجل، ومنهم من كان هاجسه المقلق بماذا يختم لنا. والواقع إذا تأملت هذا وجدت المحصلة واحدة، لأن ما يختم لك إنما هو ما سبق علم الله عز وجل به فيما يتعلق يعني الخاتمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، ولذلك الإنسان دائما يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. حسنا لماذا؟ لهذه الأحاديث، يبعث المرء على ما مات عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. وفي قصة الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما سقط من ناقته وكان محرما فاندق عنقه رضي الله عنه ومات، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال كفنوه بثوبيه ولا تخمر رأسه أو لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، لك أن تتخيل هذا المنظر العجيب. هذا الرجل مات وهو محرم ما كمل بعد مناسك الحج، فيبعث يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه نعمة عظيمة أن الإنسان يموت على طاعة وعلى عبادة. ولذلك من الناس من يموت ساجد، من الناس من يموت راكع، من الناس من يموت في سبيل الله، من الناس من يموت وهو يتلو القرآن، ومن الناس والعياذ بالله نسأل الله العصمة لنا ولكم من يموت وهو مخمور. يعني من الناس من يعني ذكر لنا بأن سبب الوفاة هو المخدرات، نسأل الله العافية والسلام. فيه زيادة جرعة، حصل زيادة في جرعة المخدر فمات. بربك هذا خاتمة حسنة ولا سيئة؟ سيئة. من الناس من والعياذ بالله شرق بالخمر، شرب الخمر وشرق بالخمر ومات. ومن الناس والعياذ بالله من يموت وهو مسافر لمعصية، لمعصية الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا حقيقة المسلم الذي يعتقد ويؤمن بأن الآجال بيد الله، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه ما يدري متى يأتيه الأجل، يعني يكون في حالة استنفار دائمة على أن يكون مستعد للقاء الله عز وجل. أعجبني واحد من العوام، عوام من حقيقة عامي، يقول لي أنا ما أذكر أني يوم خرجت من بيتي إلا وأنا متوضئ، حتى ولو كان في غير وقت الصلاة طبعا. أقول ليش؟ يقول ما أدري، أنا أشوف الآن آيات وعبر أمامنا، ناس يطلعون وفجأة هو بأمان الله حاط حزام الأمان ويمشي ما شاء الله اللهم بتؤدى وبنظام، وفجأة يطلع عليه واحد ويكون حتفة في هذه الحادث، يقول أنا مستعد دائما أكون متوضئ، حتى ما أدري ألقى ربي في هذا الطريق ولا لا، أكون الحمد لله مستعد. هذا حقيقة دائما يجعل الإنسان دائما في حالة طيبة، في حالة انشراح صدر، طمأنينة قلب بإذن الله.
جزاك الله خير شيخ. أيضا الأخ محمد سأل عن الختان، يقول ما هو السن المناسب للختان، يقول ما سنن المولود الجديد. ويقول فضل الشيخ هناك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم وهو كبير، كيف أختتن؟
الحمد لله. طبعا أولا بالنسبة لي الاختتان كان معروفا عند العرب، الاختتان كان معروفا عند العرب، ولذلك كان يختنون أطفالهم، وكذلك عند اليهود معروف الختان عند العرب وعند اليهود معروف. فقضية بعض الصحابة أسلم يعني كبيرا لا يعني بأنه لم يكن مختونا في أول يعني أمره، لأن العرب تختتن. الأمر الثاني بالنسبة لسنن المولود، أولا يعني المولود إذا نزل إلى الدنيا فالسنة أن يؤذن في أذنه اليمنى، لما جاء في السنن بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في أذن أحد أولاده، وهذا الطفل إسماعه كلمة التوحيد لا شك بأن هذا أمر عظيم حينما ينزل إلى الدنيا. الأمر الثاني أن يحنك، والتحنيك هو أن يؤخذ عسل أو تمرة تلين بشكل قوي ويدلك بها موضع الأسنان من الطفل. وأنا قرأت بحث طبي يقولون بأن الطفل إذا نزل يكون نسبة الجلوكوز في الدم منخفضة، وهذا سبحان الله يرفع نسبة الجلوكوز بشرط أن تكون خفيفة. والصواب من قول أهل العلم أن التحنيك ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، صحيح أن تحنيكه فيه بركة لكن أيضا غيره يحنك الطفل. الأمر الثالث يحلق رأسه يوم السابع، رأس الطفل، وأما طبعا الذكر وأما الأنثى فمحل خلاف، اللي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس حتى الأنثى لأن هذا شعر الولادة وليس فيه مثله. أيضا يسمى يوم السابع، ويجوز قبل ذلك أن يسمى أيضا، يطلق عليه الاسم، وكذلك يعق عنه يوم السابع أو يوم 14 أو يوم 21. وأما مسألة الختان ما عندنا نص شرعي على تحديد وقت الختان، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل مرة قال كنت مختونا، فدل هذا على أنه كانوا يختنون مبكرا أو يختنون بعد حين. ولذلك الختان ما عندنا نص على أنه يوم 7 ولا يوم 20 ولا بعد شهر ولا بعد سنة. وقد يكون من المصلحة تأخير الختان إذا قرر الطبيب ذلك، لأن بعض الأطفال قد يولد ويكون ختانه في يعني أيام الأولى مضر، فيرجع في هذا إلى يرجع في هذا إلى الأطباء، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. لكن كلما كان الختان مبكرا كان أصلح وأنفع للطفل.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. الأخ أحمد فصيح يسأل عن المسحور أو من يعني تلبس به الجن، فيقول فصيح هل هناك أعراض معينة وردت في السنة أن هذا الشخص مسحور أو به يعني جن أو ملبوس؟ ويقول كيف أعرف الراقي الشرعي كيف أعرفه من الدجال؟
الحمد لله، أظن أجبنا عن سؤال الأخ أحمد في الأسبوع الماضي حول فيما يتعلق بأصل هذا الموضوع، لكن الآن سؤاله فيما يتعلق بمسألة كيفية التفريق بين الرقاة الشرعيين وبين غيرهم، وأيضا كذلك معرفة كون الرجل مسحور أو الإنسان مسحور. طبعا السحر لا، منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال، وما له حقيقة قد يقتل، السحر قد يقتل، وهذا نص الفقهاء في أبواب الفقه ذكروا هذه المسألة، ووجدت حالات معروفة يعني قتل فيها مسحور، وأيضا يمرض وممكن أنه يصيب الإنسان بالجنون، وكذلك يمرضه بدنيا بحيث أنه يصبح جسمه هزيل جدا ضعيف، ومنهم ما يفرق السحر، يفرق سحر التفريق، يفرق بين المرء وزوجه وبين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه، ومنه سحر العطف بحيث يجمع بين شخصين أحدهم لا يحب الآخر لكن يصنع السحر، وهذا طبعا في الغالب يكون بين النساء والرجال، امرأة تريد رجل فتسحره أو رجل يريد امرأة فيسحرها، وهذا موجود يعني بالنسبة لأنواع المسحورين موجود. الأمر الثاني مسألة التفريق بين الراقي وغيره يعرف من خلال ما يقوم به الراقي، فالرقية إذا كانت بالآيات القرآنية والأوراد الشرعية وبلغة مفهومة بلغة العرب بعيدة عن الهمهمات والتمتمات والغامغمات هذه التي يستعملها الكهان، مع التوكل على الله وأيضا وصية المريض بأنه يتوكل على الله ويستعمل الأسباب الشرعية، هذا واضح، هذه رقية شرعية. أما الرقية الشركية أو البدعية فهي القائمة على مثلا الاستعانة بالجن، القائمة على مخاطبة الجن، الأمر بالذبح للجن، أيضا الطلاسم، يعني بعضهم يكتب طلسم ويعطيه المريض، أيضا الحجوب، التول عموما، تمائم والتول عموما، الخيوط، الخراق، الكشف، ما يسمى بالكشف، يفتح كتاب ويكشف، أو ضرب الحصى والرمل، رش الرصاص أو إذابة الرصاص في على رأس المريض، استعمال مثلا أشياء لم ترد مثل سن الذيب وجلد الذيب وشيء من هذا القبيل، قوله اذهب إلى القبر الفلاني اذبح عنده أو ادعوه، هذا كله من الشرك ووسائله، فلذلك الإنسان يستطيع التفريق بينها. طبعا بالمناسبة ونبه إلى أن بعض هؤلاء الدجالين قد يصيد الزبائنه أو ضحاياه إن صح التعبير بآيات قرآنية في البداية، يتلو عليهم آيات قرآنية فيجعلها جنة بينه وبين ما يريد حتى يخدعهم، ثم يدخل بعد ذلك لمسألة الرقية الشركية فيخدعهم بمثل هذا فيتنبهون. وعلى الإنسان أن يستعين بالله عز وجل أولا ويدعو الله، لأن الله تعالى قال أما يجيب المضطر إذا دعاه، لكن هذا لا يمنع أن يستعين بغيره من أهل الصلاح وأهل العلم، وأيضا يسأل وشاور في خصوص الراقي مثلا، فالناس يعني يعطونه النصيحة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. هنا فصيح مجموعة من الأسئلة عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فصيح إذا فسخ الخاطب الخطبة قبل العقد فهل له الحق في أن يسترد الذهب والهدايا التي أعطاه المخطوب؟ وهل الحكم يتغير إذا كان العرف في البلد أنه يسترد الذهب إذا فسخت المرأة الخطبة ولا يستردها إذا هو فسخ؟
الحمد لله، بالنسبة للزوج إذا لم يعقد بعد، يعني ما يسمى يقول كتب الكتاب، إذا ما كتب الكتاب بعد ثم أعطى هدايا ثم فسخ الخطبة فسخ الخطبة، فالذهب له والهدايا له، لكن هناك ما يتعلق بالضرر الأدبي بالنسبة للمرأة. فإذا كان الفراق من قبله وفسخ الخطبة من قبله هو، هذا سيلحق بالمرأة ضرر. ولذلك أعتقد ما أدري في بعض المحاكم تفرض للمرأة مبلغ في مقابل الضرر الأدبي الذي تعرضت له، في بعض المحاكم لا تعمل بهذا. عموما هو الأصل أنه له، لكن إذا قرر الخاطب بأن لما كانت الخطبة منه وألحق ضرر أدبي بالمرأة فيحكم عليه القاضي في هذا.
لكن الشيخ يقول هل العرف يعمل به في مثل هذه الأمور؟
العرف إذا كان معمولا به من جهة القضاء، يعني طبعا ما الآن الأعراف لا بد فيها من نظر القاضي، حتى لو كان يوجد عرف لا بد من نظر القاضي، يرجع فيه للقضاء، هذه مسائل خصومات.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول هل يجوز أن أقول بعد كل صلاة سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات؟
الحمد لله، الجواب نعم، هذا من صيغ التسبيح بعد الصلوات المفروضات 10 ثم 10 ثم 10. ورد أيضا 25 سبحان الله والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، هذا من الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول في السفر دخلت مع الإمام في التشهد الأول في العشاء وسلم بعدها الإمام أي قصر الصلاة، فيقول قمت وأتيت بركعتي العشاء أي قصرت، وأنا أيضا كنت على سفر.
الإمام كان مقيما؟
لا، الشيخ يقول دخلت، يعني كان الشيخ لا يعرف الإمام مسافر ومقيم، دخلت يقول في التشهد الأول في صلاة العشاء الإمام يقول سلم بعدها، فيقول علمت أنه مسافر قصر الصلاة، فيقول قمت وأتيت بركعتي العشاء وسلمت.
كيف الآن في التشهد الأول عرف أنه في التشهد الأول؟ ما يمكن هذا، يكون مقيم كيف يكون مسافر؟
يقول دخلت مع الإمام في التشهد الأول،
التشهد الأول وأكمل الإمام.
كان فصيح وكان يظن أنه في التشهد الأول،
أيه؟
يظن أن الإمام
لا يعني ما يتصور يا شيخ، ما يتصور أنه في التشهد الأول ثم يظن بأنه مقيم أو مسافر، لأنه الآن إذا جلس الإمام للتشهد الأول دل هذا على أنه يصلي صلاة مقيم، ولذلك يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن باتفاق العلماء على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم.
نعم. وإذا كان فضل الشيخ يعني دخل معه في التشهد،
إذا دخل
لا يعرف هل هو مقيم أو مسافر، نعم، بعد ذلك تبين أنه مسافر،
إذا دخل مع الإمام في التشهد الأخير تشهد وغلب على ظنه أو دلت قرائن على أن الإمام مسافر، إما أن يكون مسجد على الطريق مثلا في السفر أو في علامات تدل على أنه مسافر، نعم له أن يقصر إذا غلب على، أما إذا غلب على ظني بأنه مقيم لوجود المسجد داخل البلد لا يتم الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما هي آداب السؤال والاستفتاء؟
الحمد لله، حقيقة أشكر الأخ السائل على هذا السؤال المهم، لأن أهل العلم اعتنوا عناية كبيرة في هذه المسألة فيما يتعلق بآداب المفتي والمستفتي، وأغلب كتب أصول الفقه تذكر هذه المسألة. أول أدب من آداب السؤال بالنسبة للمستفتي إلى المفتي هو أن يكون السائل يسأل عن مسألة قد وقعت له، يسأل عن مسألة قد وقعت له أو مسألة لم تقع لكن يريد أن يعرف الحكم الشرعي فيها فيما يخص الحالة التي هو فيها. الأمر الثاني أن يصيغ السؤال صياغة لا تلتبس على المفتي، لأن الجواب على قدر السؤال، الجواب على قدر السؤال، فيأتي ويصيغ السؤال صياغة واضحة غير مبهمة بالنسبة للمفتي. المسألة الأخرى أن لا يسأل أسئلة حقيقة فيها إزراء بين العلماء، بحيث يقول والله أنا سمعت الشيخ الفلاني يقول وأنا أنقل كذا وكذا، هذا ما يصلح. يعني من آداب المستفتي أن لا يجري بين العلماء ولا يقول والله في شيخ أفتى بكذا. لا، أنت مدام تتصل على من تثق به تأخذ بفتوى. مسألة أخرى أيضا، لا يسأل عن الأغاليط، أن بعض الناس الآن يضيع وقت المفتين بالأغاليط، يعني فيأتي بأشياء لا ثمرة لها، بأشياء لا ثمرة لها. هذه تقريبا بعض الأشياء التي يذكرها العلماء، طبعا مع إخلاص النية وإصلاح الطوية. هذه من المسائل المهمة التي يذكرها العلماء في مسألة آداب المستفتي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنسي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.